الصالحين والمسلمين ورحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قوله حدثنا، حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد، وهي كذلك عند قدماء المحدثين، لكن عند المتأخرين من المحدثين يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وعلم ذلك مذكور في مصطلح الحديث. قوله وهو الصادق المصدوق، الجملة هذه مؤكدة لقوله رسول الله، أن من اعترف بأنه رسول الله اعترف بأنه صادق مصدوق. قوله وهو الصادق، أي
وبهذا نرد على يا إخواني بعض النصارى العرب أو بعض الملبسين الذين يقول نحن ثبت لدينا أن محمد الرسول لكنه رسول بالعرب، فما هو الرد؟ الرد نقول جد كلامكم أول ينقض آخره، لأنه إذا ثبت أنه رسول وجب أن يصدق فيما يقول، وهو قد قال عن نفسه إنه بعث للعرب والعجم وبعث إلى الثقلين، وقال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن أنت إما أن تؤمن فعلا بأنه رسول، أو يكون آخر كلامك مكذبا بأوله إذا قلت إنه رسول إلى العرب. نعم شيخ.
قوله وهو الصادق، أي الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. فإذا قلت قادم زيد وكان قادما، فهنا يقال للمخبر إنه صادق. وإذا حدثني إنسان وقال قادم زيد وهو صادق، فإنه يقال له مصدوق، أي مخبر بالصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه كذلك تماما، فهو صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي تخفى، وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يعرف ما يحصل. وهناك ما هو فوق علم الطب، وهو كتابة الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. فلذلك من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أتى بهذه الجملة المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذلك أن الإنسان إذا أتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع، وكيفية الجمع لم يذكر في الحديث. وقيل إن الطب توصل إلى معرفة بعض الشيء عن تكون الأجنة، فالله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم 40
من ورع الشيخ أن يكل هذا العلم إلى أهله ولا يخوض فيه، لأنه لا يترتب عليه يعني معنى شرعي، فكون الأطباء يقتنعون على ذلك أو يستطيعون اكتشافه ليس فيه في هذا حكم شرعي يترتب عليه، وليس من اختصاص الشيخ فيخوض فيه. فقال إنه ذكر أن بعض العلماء والأطباء قد اكتشفوا كيف يلتقي ماء الرجل وماء المرأة ويتكونه.
قوله صلى الله عليه وسلم 40 يوما نطفة، أي قطرة من المني. قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك، وهل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ الجواب لا، بل يتكون شيئا فشيئا فيحمر حتى يصل إلى الغاية في الحمرة فيكون علقة. والعلقة هي قطعة الدم الغليظ، وهي دودة معروفة ترى في المياه الراكدة.
العلقة عند العرب دودة تعيش في المياه الراكدة، صورتها تشبه سبحان الله صورة الجنين في هذه المرحلة بعد مرحلة النطفة. ولذلك أحد الأطباء المشهورين في العالم لمن اكتشفوا مراحل تكون الجنين، لما قيل له أنها وردت في القرآن باسم علقة، قال ما هي العلقة؟ فأروا صورة هذه الدودة فقال والله ما أعلم شيئا يشبه الإنسان في هذه المرحلة مثل هذه الدودة. ولذلك يقولون غير اسمها اسم المرحلة من الاسم الذي كان مشهورا عندهم إلى اسم العلقة، يعني اعترافا للقرآن بهذا التقدم الهائل في ليس توصيف المرحلة بل إعطاء مشابه له من الحيوانات أو من المخلوقات، وهي هذه العلقة التي تعيش في المياه الراكدة.
قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40 يوما، والمضغة هي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وهذه المضغة تتطور شيئا فشيئا. ولهذا قال الله تعالى ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، فالجميع يكون 120، أي 4 أشهر. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك، والمرسل هو الله رب العالمين عز وجل، فيرسل الملك إلى هذا الجنين وهو واحد الملائكة، والمراد به الجنس لا ملك معين.
لاحظ يرسل أتي بصيغة المبني المجهول، لماذا؟ لأنه معلوم، أقول لأنه شيء معلوم، لا أحد يرسل الملك إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ثم يرسل. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح، الروح ما به يحيى الجسم، وكيفية النفخ الله أعلم بها، ولكنه ينفخ في هذا الجنين والروح ويتقبلها الجسم. والروح سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأمره الله أن يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالروح من أمر الله أي من شأنه، فهو الذي يخلقها عز وجل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا فيه نوع من التوبيخ، كأنه قال ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنها. ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام لما شرب الطائر من البحر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، أي أنه لم ينقص شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر، أي الملك.
إذن يا إخوان الإنسان يخلق من إيش؟ من عنصرين، الأول العنصر الطيني، وهذا يتكون بهذه السلالة التي تجتمع من الرجل والمرأة فيتخلق الإنسان. هذا العنصر الطيني لا يستقل بحياة الإنسان، بل لا بد له من روح تجعله بهذه الصورة متحركا مريدا مختارا عالما عاقلا متميزا عن الجمادات وعن سائر أو كثير من المخلوقات. هذه الروح هي نفخة من الله سبحانه وتعالى، يأتي بها الملك من السماء. كيف ينفخ وكيف يحصل هذا الأمر لا ندري، ولذلك تبقى هذه الروح يعني شيئا من العالم الغيب. نحن نعلم أنها موجودة لكن لا نستطيع أن نوصفها ولا نستطيع أن نجسدها ولا نستطيع أن نقبس منها قبسة أو ندري أين مكانها، أين مكان الروح لا أحد يدري. طيب هذا الأصبع الآن هل فيه شيء من الروح أو ليس فيه شيء من الروح؟ هذا كله من علم الله. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله اختلف الناس قديما وحديثا في الروح على 118 قول،
13,100 كم تصير؟ 1,100 على يعني 1,800 قول، والصحيح فيها قول الله عز وجل: قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. فهذه من العجائب. طيب، هذا يدعونا إلى شيء آخر مهم في هذا المجال، وإن كان ليس من شأن الحديث، لكن يا إخواني، هذا الجسد خلق من الطين، وحياته وقوامه بالطين، يعني فيما يخلق في الأرض من زروع وثمار وحبوب وأقوات وغير ذلك. وأما هذه الروح فهي نازلة من السماء، فلا يكون غذاؤها من الأرض، غذاؤها لا بد أن يكون من السماء. روح تأتي من الروح، ولا يمكن أن تكون من الأرض. فمن أراد أن يغذي روحه بشيء أرضي فقد أخطأ خطأ بينا. واضح؟ ما في غذاء لها إلا أن يكون من السماء، ولا غذاء من السماء إلا هذا الوحي، ولذلك سماه الله روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره، لأنه غذاء للأرواح. وسمى الملك الذي ينزل بهذا الروح على الروح روحا. ها؟ إيش قال؟ إيش قال؟ إيه، قل نزله روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. انظر، فهذه الروح لا تحيا إلا بالروح الذي يأتي من السماء وينزل بها الروح، وهو جبريل عليه السلام. طيب، فإن قلت هناك ناس يغذون أرواحهم بأشياء أخرى تتغذى بها، نقول نعم هذا صحيح، لكن هذا الغذاء لا يغنيها ولا يرويها. والدليل أن هؤلاء القوم يسأمون من الحياة، ويعني يصيبهم من الضجر منها والسآمة الشيء العظيم، فينتحرون وييأسون ويبأسون بؤسا شديدا. وأهل الإيمان تجدهم على فقرهم وعلى ما ابتلوا به من الأمراض والأوجاع، تجد أرواحهم حية نشطة، فلأنها تتلقى الغذاء الصحيح من الله سبحانه وتعالى عبر هذا الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: والآمر هو الله عز وجل، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قوله صلى الله عليه وسلم رزقه، الرزق هنا ما ينتفع به الإنسان، وهو نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. والرزق الذي يقوم به البدن هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك. والرزق الذي يقوم به الدين هو العلم والإيمان، وكلاهما مراد بهذا الحديث.
لما ذكر الرزق ننظر الأخ حكمة عنده شيء من الرزق وجود، إذا هذا وقت غداء، فقد أحضرنا غداء.